لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المطهرين المطهورين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لم يخلف أحمد إلا ابنة ولك أيام أوصى بها القوم جهارا من لحاها إذ بكت والدا قائلا أيان فلتبك ليلا أو نارا. الصفا كم جاء يطلب الإذن من الزهراء مرارا وعليها هجم القوم ولا أذيت لا وعليا الخمار فتك الرجس على الباب ولا تسأل عما جرى ثم وصار لا تسلني كيف رد ضلعها واسألن الباب عنها والجدار وهل المسمار موتور لها يطلب المسمار الزهراء بثار أو لا؟ وهل المسمار موتور لها؟ فغدا في صدرها يطلب الثار واسألا لؤلؤ قرطيها لمن تثرت والعين لم تشكو احمرارا واسألا أعتابها عن محسن كيف دمه وسد الأعتاب أنا من لحمك ودمك شيل جسمي على التراب كفاني بنزلتي أسمع بذال الزغر استقبالي مجفن حادر جتني الطيحة يم حسن لحقيني قبل ما تروح لرواحة ورض عيني ولو رضعات برد قلبي لها نزفاك يا ابني با وقفا إذا صدر وقف نزفا مو بإيدي سقطناك بلا رحمة ولا رأفة ولا أصنع إليك من مهجتي لفة يكفي العتب يا محسن ترى قلبي من عتابك ذاب وشلون عيوني بتشوفك وراسي من اللطمة دار أحملك لكن من العصر الجلد منهار وجاف بالصدر ترضع ونابت بالصدر
والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة في زيارة سيدتنا ومولاتنا وشفيعتنا فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشر. مقام الشفاعة هو عقيدة عبر عنها القرآن الكريم ونص عليها في أكثر من مورد، ويعتقد به كل المسلمين، وأنه مقام ثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله، أن لرسول الله صلى الله عليه وآله شفاعة هي أعلى درجات ومراتب الشفاعة. لكن وقع الخلاف بين المسلمين في اتساع دائرة الشفاعة وضيقها، فبعضهم قال أن الشفاعة بما أنها كما تكون لغفران الذنوب تكون لزيادة المراتب وارتفاع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الشفاعة تارة يشفع النبي صلى الله عليه وآله في عبد مذنب فيتجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطيئته، وتارة أخرى يشفع الله سبحانه وتعالى في رجل صالح فتزداد مرتبته ويزداد ثوابه وجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. يقولون كما أنها في جانب الحسنات هنالك شفاعة، وكما أنها هنالك في جانب السيئات. بعضهم قال لا يمكن أن تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله تشمل السيئات، وإنما هي مختصة برفع الدرجات وزيادة الحسنات، يعني لا يمكن أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله في رجل عاص. ليش؟ قالوا لأن عندنا مبدأ استفدناه من القرآن الكريم، هذا المبدأ هو أنه كما يجب الوفاء بالوعد كذلك يجب الوفاء بالوعيد. الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الوفاء بالوعد وأوجب على نفسه الوفاء بالوعيد. ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنار، فالوعد يكون بالثواب والوعيد يكون بالعقاب. فالله سبحانه وتعالى كما يجب كما أوجب على نفسه أن يفي لعباده بوعده، كذلك أوجب على نفسه في كتابه، وكذلك بحسب ما نعتقده في الله سبحانه وتعالى أن يفي بوعيده. فإذا كان يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفي بوعيده، يعني أن هذا العبد المذنب لا بد وأن يلقى ما توعده الله سبحانه وتعالى به. يقول فهذا الأمر عقيدة قرآنية نستفيدها من القرآن الكريم. هذه العقيدة كيف نجمعها مع عقيدة الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله يشفع، والله سبحانه وتعالى قد توعد؟ يقول أن الشفاعة تتعارض مع توعد الله سبحانه وتعالى، فإذا لا تكون الشفاعة إلا في زيادة الحسنات وفي علو المراتب، ولا يمكن أن تكون في التجاوز عن الخطيئات وعن السيئات، لأنها تتعارض مع ما توعد الله سبحانه وتعالى العاصي عليه. أولا الجواب عن هذا بجواب بسيط
وهو أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة. وباب التوبة على هذا الكلام يكون خلافا لما توعد الله سبحانه وتعالى العاصية به. الإنسان إذا أتى بمعصية والله سبحانه وتعالى قد توعده بالعقاب على تلك المعصية، وبعد ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، هذا أمر واضح في أنه ليس بخلاف الوعيد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. فدعنا نقول أن الشفاعة هي باب أو شكل أو نوع من أنواع التوبة. فإذا كان الكلام يرد على الشفاعة فكذلك يرد في نفس الأمر على التوبة، وواضح من المسلمات عند المسلمين أن التوبة أمر ثابت، وأن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده ويتجاوز عن خطيئاتهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة المتواترة عن كل المسلمين أن الشفاعة كما تكون في زيادة الدرجات تكون للتجاوز عن الخطيئات. أجمع المسلمون بل كلهم قد روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذ ذخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نص واضح في أن الشفاعة تكون في الخطايا، أن الشفاعة تشمل السيئات كما تشمل الحسنات. فإذا هذه الشفاعة وهذا هو مقدار الشفاعة. هذه الشفاعة، هذا المقام يعطيه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله. خب، هذه الاعتقادات، العقيدة بالشفاعة، العقيدة بالرجعة، تفاصيل الاعتقادات عادة يذكرون بأنها من فروع الاعتقادات، بمعنى أن الإنسان إذا لم يأتي بها يوم القيامة معتقدا فلا يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليها ما لم يكن منكرا. يعني إنسان الآن ما يعتقد برجعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول ما أعتقد ولا ينكر، إذا أنكر هذا الكلام ثاني، ما ينكر، يقول لك أنا ما أجزم بأنها ستقع ولا أجزم بأنها لن تقع، لا علم لي. يقول هذا يأتي على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يستحق العقاب، لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن هذا أمر من فروع الاعتقادات. فإذا فروع الاعتقادات من جهلها ومن لم يعتقد بها لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى على جهله بها وعدم اعتقاده بها، لكن يبقى أن هنالك ثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة يفقدها هذا الإنسان الذي لم يعتقد بهذه العقيدة. فمثلا عقيدة الشفاعة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من لم يعتقد بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي، ومن لم يعتقد بحوضي فلا أورده الله حوضي. فإذا هذه عقائد ثمراتها وثمرات الاعتقاد بها تنعكس على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هذا المقام يعطيه الله سبحانه وتعالى للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعطيه للأولياء وللصالحين. إن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضى، وإن المؤمن يشفع حتى لخادمه، حتى لخادمه يشفع. الروايات التي تتحدث عن الشفاعة روايات كثيرة وعجيبة جدا. من ضمن هؤلاء الذين يعطيهم الله سبحانه وتعالى مقام الشفاعة سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. لاحظ أن الذنوب بعضها يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان في الدنيا، وبعض هذه الذنوب يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها العبد في القبر، وبعضها يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها العبد يوم القيامة. فإذا الذنوب على أشكال وعلى أنواع، فكل ذنب يستحق عقاب بشكل معين. بعضهم يعاقبون في الدنيا، بعضهم في القبر، بعضهم يوم القيامة. الشفاعة كما تكون في دفع العقاب الذي يكون في يوم القيامة، تكون كذلك في دفع العقاب الذي يكون قبل يوم القيامة. فهنالك شفاعة للنبي، هنالك شفاعة للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في القبر، هنالك شفاعة لدفع العقاب حتى في الدنيا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، إن حب ابنتي فاطمة ينفع في أكثر من 100 موطن أيسرها القبر. هذا يعني شنو؟ يعني أن للزهراء صلوات الله وسلامه عليها شفاعة في القبر. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يعني أن فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها لها مقام الشفاعة، ومن أعظم تلك المقامات التي أعطيت إليها صلوات الله وسلامه عليها. هذا المقام الشفاعة تراه واضحا جليا في رفع الدرجات والمراتب عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يعني أن شفاعتها في ذلك المكان. ولذلك من زارها كان كمن زارني، من زارها وجبت له الجنة. إن للجنة 8 أبواب، 3 منها إلى قوم. فإذا شفاعتها صلوات الله وسلامه عليها تكون في ذلك المكان في الجنة. فهذه شفاعة أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة الصالحة لما كانت تحمله من علم، ولما كانت تحمله من عظمة وجلال. هذه المرأة هي أخت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، خليصة الإمام الرضا. أمها تكتم، تكتم أنجبت 3 من الأولاد. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه والقاسم عليه السلام وفاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. هذه المرأة هي سمية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وكما قلنا أن هنالك بعض الأمور تحجب الإنسان عن أن ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وآله: ووالله لا أشفع في من آذى ذريتي. وإذا هذه فاطمة المعصومة أقصي عنها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولما خرجت في قافلة قاصدة إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أرسل المأمون جيشا ليحرف تلك القافلة، فوقع بين إخوة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ومن كان معهم ممن كانوا قاصدين لزيارة الإمام الرضا، وبين ذلك الجيش حربا قتل فيها الكثير. فدخلت فاطمة المعصومة عليها السلام إلى مدينة قوم وفي قلبها الحزن والأسى لما كانت تراه من المصائب ولفراقها لأخيها، حتى قضت نحبها غريبة في تلك الديار. فاطمة المعصومة قضت نحبها غريبة، وإجا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه مع الإمام الجواد وقاموا بتجهيزها، صلوا عليها وواروها في ملحودتها، وخرج الناس لتشييعها في موكب مهين. لكن جدتها الزهراء أسفي عليها، جدتها الزهراء فاطمة المعصومة جهزت، خرج الناس لتشييعها، لكن الزهراء صلوات الله عليها من الذي شيعها؟ شيعها تلك الثلة القليلة. فاطمة المعصومة مرضت، جلست في مرضها ما يقارب الثلاثة أيام، لكن مولاتي الزهراء 40 يوما تؤن على فراش مرضها، انتحل جسمها حتى صار كالخيال. يدخل عليها أمير المؤمنين عليه السلام، وكلما دخل عليها أمير المؤمنين حولت بوجهها ناحية الجدار. ليش؟ حتى لا يرى أمير المؤمنين، حتى لا يشوف أمير المؤمنين تلك العين التي خسفت من الأطمان. وإذا يوم من الأيام يدخل علي بن أبي طالب فلمح عين الزهراء عليها السلام، لما رآها انخطف لونه، قال لها ما الذي حل بك يا فاطمة؟ شنو اللي صاير عليك يا فاطمة؟ ولمح أن الزهراء عليها السلام لا تنام إلا على جانب واحد، ما تقدر تنام إلا على الجانب الأيمن. ليش؟ لأن أضلاعها مكسرة. صار أمير المؤمنين يناشدها، ماذا حل بك يا ابنة محمد المصطفى؟
كسر بيت حرام
تشوف يا علي وتسمع وليلي وقف على راسي ولطم خدي وعيني وانا انتخي واصيح يا فضة دركيني مرت عيوني وخار جنيني وصدري نصار ودالك وقادة تشوف يا كرار قدامك يا حامل جار بين الباب والحائط صار الرجس يعصرني أيوة فاطمة
تمام أمما حليلة ويل لمن صنه المهار وأداها لأي الأمور تدفن ليلا المرأة المصطفى ويعفى ثراها لفاطمة وأبيها وبعدها من ياسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد حج الفرج ومتعجيل فرج المولى صاحب العصر والسلام ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وعلى البراءة من أعدائهم يا رب العالمين لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا رب العالمين الحاضرين والمؤسسين تقبل أعمالهم اقضي حوائجهم للدين والدنيا والآخرة مرضانا ومرضاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات من اللهم عليهم بالشفاء والصحة والعافية يا كريم وإلى أرواح موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما موتى المؤسسين رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلاة
اللهم صل وسلم